ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا ومشينا فيها أياما
ومشينا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي، إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق؟ مستمعينا الكرام، تحية ممزوجة بعطر السلام إلى حضراتكم، نرحب بكم في لقائنا لهذا اليوم الأربعاء مع باقة أخرى من برامجنا في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وذلك على مدار الساعة، مشتملة على نشرات الأخبار، التقارير والمقابلات، التحليلات السياسية، وهناك ثمة برامج مباشرة وإنتاجية في المفاهيم القرآنية والمعارف الإسلامية، الثقافة والأدب، التربية والاجتماع. وتأتيكم محاور هذه البرامج عبر آليات متنوعة من البرامج ومنها التمثيليات، سائلين الله أن ينعم علينا بمزيد من الموفقية لخدمة الإسلام وبناء صرحه القويم. لبناء المزيد من البرامج وإثرائها وتعديل الخلل بما ينفع المجتمع، تواصلوا معنا عبر همزات الوصل التالية: عبر بريدنا الإلكتروني وهو radiohadi@irib.ir، وعبر أرقام الهواتف 2216-2628 و 2265-2997. كما نستقبل أصواتكم على مدار الساعة عبر الرقم التالي 2201-36-84. لا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران 00982. كما نرحب بزيارتكم لصفحات موقعنا المتعددة، والتي تجدون فيها بالإضافة إلى المواضيع المتنوعة مزيدا من البرامج المباشرة والمسجلة. زورونا عبر العنوان التالي arabic.irib.ir.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 49 متراً وبذبذبة قدرها 6080 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 7 حتى الساعة 10 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 3 حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعينا الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 حتى الساعة 1:50 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصرا حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. نرجو ونتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، تحية لكم وأهلا ومرحبا بحضراتكم، ونشكركم لمواكبتكم لمواد إرسالنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. تستمعون إلى من هدي المنبر الحسيني عند 4:43، وبعد ذلك ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 5 تماما، مستقبلين بها أذان الصبح الذي يرفع على مسامعكم عند 5:05. زيارة الأئمة عليهم السلام تقدم إليكم عند 5:15، وبعد ذلك تستمعون من فكر الإمام الخميني عند 5:15. شعراء أهل المودة تقدم إليكم عند 5:26، وبعد ذلك تستمعون إلى دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام عند 5:51. نور وبلاغة تستمعون إليها عند 6:13، وبعد ذلك نقدم إليكم المرأة في الإسلام عند 6:24. أناشيد مختارة تستمعون إليها عند 6:33، وبعد ذلك نقدم إليكم من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة عند 6:46. أيها الأكارم، موقعنا على الإنترنت arabicradio.net للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.
أيها الأفاضل، تستمعون فيما يلي إلى زيارة مولانا إمام العصر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، المعروفة بزيارة آل ياسين. فقد جاء في رسالة الإمام المهدي عليه السلام إلى محمد الحميري الأمر بتلاوتها، حيث قال: إذا أردتم التوجه بنا إلى الله وإلينا فقولوا كما قال الله تعالى:
سلام على آل ياسين، السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته، السلام عليك يا باب الله وديان دينه، السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه، السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته، السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه، السلام عليك في آناء ليلك وأطراف نهارك، السلام عليك يا بقية الله في أرضه، السلام عليك يا ميثاق الله الذي أخذه ووكده، السلام عليك يا وعد الله الذي ضمنه، السلام عليك أيها العلم المنصوب والعلم المصبوب والغوث والرحمة الواسعة وعدا غير مكذوب، السلام عليك حين تقوم، السلام عليك حين تقعد، السلام عليك حين تقرأ وتبين، السلام عليك حين تصلي وتقنط، السلام عليك حين تركع وتسجد، السلام عليك حين تهلل وتكبر، السلام عليك حين تحمد وتستغفر، السلام عليك حين تصبح وتمسي، السلام عليك في الليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، السلام عليك أيها الإمام المأمون، السلام عليك أيها المقدم المأمول، السلام عليك بجوامع السلام، أشهدك يا مولاي أني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، لا حبيب إلا هو أواله، وأشهدك يا مولاي أن عليًا أمير المؤمنين حجته، والحسن حجته، والحسين حجته، وعلي بن الحسين حجته، ومحمد بن علي حجته، وجعفر بن محمد حجته، وموسى بن جعفر حجته، وعلي بن موسى حجته، ومحمد بن علي حجته، وعلي بن محمد حجته، والحسن بن علي حجته، وأشهد أنك حجة الله، أنتم الأول والآخر، وأن رجعتكم حق لا ريب فيها، يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، وأن الموت حق، وأن ناكرا ونكيرا حق، وأشهد أن النشر حق، والبعث حق، وأن الصراط حق، والمرصاد حق، والميزان حق، والحشر حق، والحساب حق، والجنة والنار حق، والوعد والوعيد بهما حق، يا مولاي يا شقي من خالفكم، وسعد من أطاعكم، فاشهد على ما شهدتك علي، وأنا ولي لك بريء من عدوك، فالحق ما رضيتم والباطل ما أسخطتم، والمعروف ما أمرتم به، والمنكر ما نهيتم عنه، فنفسي مؤمنة بالله وحده لا شريك له، وبرسوله وبأمير المؤمنين، وبكم يا مولاي أولكم وآخركم، ونصرتي معدة لكم، و ومودتي خالصة لكم. آمين آمين. اللهم إني أسألك أن تصلي على محمد نبي رحمتك وكلمتي نورك، وأن تملأ قلبي نور اليقين وصدري نور الإيمان وفكري نور النيات وعزمي نور العلم وقوتي نور العمل ولساني نور الصدق وديني نور البصائر من عندك وبصري نور الضياء وسمعي نور الحكمة ومودتي نور الموالاة لمحمد وآله عليهم السلام، حتى ألقاك وقد وفيت بعهدك وميثاقك، فتغشيني رحمتك يا ولي يا حميد. اللهم صل على محمد حجتك في أرضك وخليفتك في بلادك والداعي إلى سبيلك والقائم بقسطك والثائر بأمرك ولي المؤمنين وبوار الكافرين ومجلي الظلمة ومنير الحق والناطق بالحكمة والصدق وكلمتك التامة في أرضك، المرتقي بالخائف والولي الناصح، سفينة النجاة وعلم الهدى ونور أبصار الورى وخير من تقمص وارتدى ومجل العمى الذي يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على وليك وابن أوليائك الذين فرضت طاعتهم وأوجبت حقهم وأذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا. اللهم انصره وانتصر به لدينك، وانصر به أولياءك وأولياءه وشيعته وأنصاره، واجعلنا منهم. اللهم أعذه من شر كل باغ وطاغ ومن شر جميع خلقك، واحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، واحرسه وامنعه من أن يوصل إليه بسوء، واحفظ فيه رسولك وآل رسولك، وأظهر به العدل وأيده بالنار، وانصر ناصري واخذل خاذلي واقصم قاصمي واقصم بجبابرة الكفر واقتل بالكفار والمنافقين وجميع الملحدين حيث كانوا من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها واملأ به الأرض عدلا وأظهر به دين نبيك صلى الله عليه وآله واجعلني اللهم من أنصاره وأعوانه وأتباعي وشيعته وأرني في آل محمد عليهم السلام ما يأمنون وفي عدوهم ما يحذرون إلى الحق آمين يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين.
عن الإمام الرضا عليه السلام يصف مقام الإمامة: إن الإمامة منزلة الأنبياء وإرث الأوصياء، إن الإمامة خلافة الله وخلافة رسوله صلى الله عليه وآله، ومقام أمير المؤمنين عليه السلام، وخلافة الحسن والحسين عليهما السلام.
إذاعة طهران تقدم
مقاصد القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة الأحبة ورحمة الله وبركاته. تقبل الله سائر أعمالكم وطاعاتكم. هذا البرنامج الذي يعنون بمقاصد القرآن وسور القرآن الكريم، أو بصورة أخرى يمكن أن يصاغ بأغراض السور. كما نعلم جميعا أن القرآن الكريم الذي هو يمثل لغة السماء فيما يطرح من مفاهيم ومطالب وموضوعات، يقصد من وراء ذلك أغراض وأهداف معينة المراد منها مصلحة الإنسان. لأجل هذا اخترنا هذا البرنامج تحت هذا العنوان لأغراض معينة. أيضا يمكن ملاحظة الغرض الأول من هذا البرنامج. وددنا أن نقدم دورة مختصرة لموضوعات ومطالب القرآن الكريم بصورة ملخصة، يستجمع فيها المستمع مطالب القرآن بصورة عامة. حينما نطرح سورة معينة ونطرح الغرض من وراء هذه السورة المباركة، المستمع يكون عنده إجماع وإلمام بمضامين ومطالب وأغراض هذه السورة المباركة. ويمكن أن يكون الغرض الثاني من أغراض السور أو من هذا البرنامج هو بيان مقاصد القرآن الكريم في سوره وآياته، لأن القرآن بما فيه من مطالب عالية لديه أغراض يريد أن يحققها من أجل صلاح الفرد والمجتمع. يعني بعد أن يستوعب الغرض ويستوعب القصد، والقرآن الكريم كما سنذكر في سوره في آياته عند أغراض عند مقاصد، وهذه المطالب العقائدية والأخلاقية والتربوية والأحكام وغيرها هي أغراض يطرحها القرآن الكريم، ويريد من وراء هذه الأغراض أن يحقق صلاح الفرد والمجتمع. ولذا نحن نحاول من خلال هذا البرنامج أن نقدم الأهداف العامة أو الأهداف التفصيلية للسور حتى يستفيد منها المستمع في صلاح نفسه وصلاح مجتمعه. حينها نكون قد رسمنا صورة متكاملة عن مقاصد القرآن، تصلح هذه الصورة المتكاملة لأن تكون سندا يحتذى به في الحياة، لأن الإنسان في خضم هذه الحياة يحتاج إلى سند وإلى طريق مخطط ومعبد من خلاله يصل إلى الهدف الأسمى. والقرآن الكريم من خلال مطالبه العالية يقدم هذا الطريق المعبد حتى يمشي فيه الإنسان سليما من كل مانع يمنعه من الوصول إلى أهدافه. القرآن الكريم لو حاولنا أن نستجري أغراضه مستقلا عن السور، القرآن الكريم له أيضا غرض أساس وله أغراض أخرى تدور حول هذا الغرض الأساس. ولذلك سيكون منهجنا في هذا البرنامج على هذا الغرار، أن نستخرج المحور الأساس أو الغرض الرئيس من السورة، ثم بعد ذلك نستخرج الأغراض التفصيلية والمقاصد الأخرى التي تحوم حول هذا الغرض الرئيس. القرآن الكريم بصورة عامة أيضا يمكن أن نلحظه بهذا المنهج، هناك غرض أساس ورئيس في القرآن الكريم، وهناك أغراض تفصيلية، هذه الأغراض تدور وتحوم حول هذا المحور الأساس والرئيس. لو حاولنا أن نطبق هذا المنهج في هذا البرنامج على القرآن الكريم، نجد أن القرآن الكريم الغرض الأساس والرئيس فيه هو هداية الإنسان وإيصاله إلى كماله الإنساني. ولذلك كل آية وكل حرف في القرآن فإنه يشع نورا في طريق هداية الإنسان، كل حدث ينقله القرآن الكريم، كل شخصية يطرحها القرآن الكريم، كل تفصيل وكل إجمال في القرآن الكريم غرضه الرئيس وهمه الأساس هو هداية الإنسان وإيصاله إلى كماله الإنساني، يريد أن يقول للإنسان أن يكون إنسانا من خلال تفكيره ومن خلال سلوكه. ولذلك الكتاب الوحيد والدستور الأول والأخير الذي يصلح لهداية الإنسان والذي يقدم طرحا متكاملا لهداية الإنسان هو القرآن الكريم. وهذا المحور الرئيس والغرض الأساس في القرآن الكريم تدور حوله المقاصد الأخرى التفصيلية التي تصب في نفس هذا المصب. نجده في جنباته أي القرآن الكريم يقوم بطرح ما يبني الإنسان في الجانب التشريعي من خلال الأحكام الأساسية للدين اللي تدخل في بناء شخصية الإنسان وهدايته. يعني حينما يطرح هذه الجوانب التشريعية القرآن الكريم همه وغرضه هداية الإنسان، فهذا غرض ولكنه مقصود منه الغرض الأساس وهو هداية الإنسان. نجده يذكر القرآن الكريم القصص والحضارات السابقة لا يذكرها من أجل التسلي أو من أجل التاريخ أن يؤرخ شيئا، لأن القرآن الكريم ليس كتابا تاريخيا وليس كتابا يجمع فيه القصص والروايات والحكايات، وإنما هذا الجانب من القصص القرآني والحضارات التي ذكرت في القرآن الكريم يريد منها القرآن الكريم أن يستفيد الإنسان منها في بناء حضارة الإنسان، لأن هم القرآن الكريم أن يبني حضارة الإنسان من خلال هداية الإنسان، وينقل له القرآن الكريم هذه المجموعة من التجارب، هذه المجموعة من القصص، هذه المجموعة من الحضارات، خصوصا الحضارات التي سبقت، التي سادت وبادت. هذه الحضارات فيها عناصر قوة وفيها عوامل ضعف، عوامل الضعف هي التي أدت إلى سقوط هذه الحضارات، وعوامل القوة هي التي أدت إلى بقاء هذه الحضارات. إنك أيها الإنسان في طريقك في هذه الحياة، في عراكك في هذه الحياة، تريد أن تبني حضارة، والحضارة التي تصبو إليها هي حضارة الإنسان، ولا تستطيع أن تحقق هذه الحضارة إلا من خلال القرآن الكريم. لذلك قدم القرآن الكريم هذه المجموعة من القصص، من التجارب لهذه الحضارات، حتى تكتشف عناصر القوة التي تبقي حضارتك وعناصر الضعف التي تسقط حضارتك. الأمر الآخر أيضا، القرآن الكريم من مقاصده وأغراضه البناء التوحيدي والعقائدي للإنسان، يريد أن يكون هذا الإنسان مبني على أساس قاعدة صلبة من التوحيد والعقائد الصحيحة التي يستطيع من خلالها أن يحول أو يوجه الإنسان إلى طريق الهداية، لأن الغرض الأساس كما قلنا، غرض الأساس عند القرآن الكريم في كل طياته آياته وسوره، غرضه هداية الإنسان الكريم، يعني أن يوصل الإنسان إلى كماله المطلوب. أيضا نجد في جوانب القرآن الكريم من المقاصد والأغراض التي تطرحها الآيات والسور ويطرحها القرآن الكريم، هي تعرض القرآن لسيرة الأنبياء والرموز الدينية. نجد أن القرآن الكريم في مطاوي سوره وآياته يستعرض كثيرا من الرموز الدينية والأنبياء التي مثلت شخصيات في مجتمعها، كيف أنها قاومت مجتمعات في طريق دعوتها، وكيف أنها نشرت الدعوة في مجتمعات منفتحة. يريد أن يجعل من هذه الرموز هي القدوة في حركة الإنسان الذي يطلب كماله والذي يطلب الهداية. مجموع هذه المقاصد والأغراض في الجانب التشريعي أو في القصص والحضارات أو في البناء التوحيدي والعقائدي أو طرح الرموز وسيرة الأنبياء، يريد من وراء ذلك المحور الأساس، وهو هداية الإنسان وإيصاله إلى كماله الإنساني. والسلام عليكم ورحمة الله.
بحمدك ربي، بحمدك ربي، بحمدك ربي أفتتح، بحمدك ربي، بحمدك ربي، بحمدك ربي أفتتح،
بحمدك ربي أفتتح دعاء آمنا وجنا، ودمع العين مفتضح يسيل مطاطئا فجها،
بحمدك ربي أفتتح دعاء آمنا وجنا، ودمع العين مفتضح يسيل مطاطئا فجلا، بحمدك ربي، بحمدك ربي، بحمدك ربي أفتتح، بحمدك ربي، بحمدك ربي، بحمدك ربي أفتتح،
إلهي من لأغلى لي إذا لم تلتفت نحوي، ومن لعصي بأقوالي لأنفاس التي تبوي،
إلهي من لأغلالي إذا لم تلتفت نحوي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. لك الحمد أن بعثتني من مرقدي، ولو شئت جعلته سرمدا. حمدا دائما لا ينقطع أبدا، ولا يحصي له الخلائق عددا. اللهم لك الحمد أن خلقت فسويت، وقدرت وقضيت، وأمت وأحييت، وأمرضت وشفيت، وعافيت وأبليت، وعلى العرش استويت، وعلى الملك احتويت. أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتدانى في الدنيا أمل، واشتدت إلى رحمتك فاقة، وعظمت لتفريطه حسرة، وكثرت زلته وعثرة، وخلصت لوجهك توبة. فصل على محمد خاتم النبيين، وعلى أهل بيتي الطيبين الطاهرين، وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله، ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين. اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا، اجعل قوتي في طاعتك ونشاطي في عبادتك ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب لي أليم عقابك، إنك لطيف لما تشاء.
الصيام وحسن التنعم. بسم الله وله الحمد والثناء على عظيم النعماء وجزيل العطاء، والصلاة والسلام على صفوته النجباء محمد سيد الأنبياء وآله الأصفياء. السلام عليكم مستمعين الأفاضل، نرحب بكم أطيب ترحيب في الحلقة الأولى من هذا البرنامج الذي نسعى فيه إلى التعرف على أثر عبادة الصوم المباركة في تربية المؤمنين على حسن التنعم بنعم الله عز وجل، وبالكيفية التي يكون فيها صلاح الفرد والمجتمع ورضا الله جل جلاله. كونوا معنا مشكورين. أيها الإخوة والأخوات، عندما نراجع النصوص الدينية نلاحظ بوضوح أنها تعتبر الإسراف والتبذير من أهم مصاديق جحود النعم الإلهية وأهم العوامل المدمرة للبناء الاقتصادي الفردي والاجتماعي. وهذه الحقيقة يقر بها جميع العقلاء من مختلف الاتجاهات والمشارب والأمم وعلى مدى التاريخ الإنساني. ولاجتناب الوقوع في الإسراف والتبذير ينبغي أولاً أن نعرف معناهما وحدودهما، وهذا ما نتلمسه في إجابة سماحة الشيخ صادق النابلسي عن سؤالنا بهذا الخصوص. نستمع معاً للحديث الهاتفي التالي.
بسم الله الرحمن الرحيم. لابد في البداية من القول أن كل إنسان يجب أن يعمل في حياته في إطار ما يكون هذا الفعل وهذا العمل منسجما مع رسالته، مع خالقه، ومع وجوده، ومع إنسانيته، لأن الله جعل مقاييس ومقادير وأوضح للإنسان الأمور الصحيحة من الأمور الباطلة. ولذلك على الإنسان أن يقارن حقيقة سلامة موقفه وعمله والتجسيد الخارجي لهذا الموقف وهذا العمل. ولأن الإنسان يجب أن يتعامل في الحياة على ضوء المعاني والقيم الربانية وعلى ضوء المصالح الاجتماعية التي تعود بالنفع والخير على جميع الناس. وعلى هذا فعندما نقارب مسألة الإسراف والتبذير نرى أنهما يدخلان في إطار الآفات الشاذة والحالات الاجتماعية الخاطئة. فالإسراف هو التعدي عن الاعتدال والتجاوز عن الحد في كل فعل يفعله الإنسان، سواء في الأنفس أو الأموال أو غير ذلك. وعندما نذهب إلى التبذير نرى أنه هدر المال في غير موقعه ولو كان قليلا. وعندما نقرأ الآيات القرآنية والأحاديث النبوية نفهم أن الإسلام نهى عن الإسراف حتى في ماء الوضوء، ولو كان ذلك قرب نهر جار، ولو كان ذلك أيضا في نوى التمر الذي يظن البعض أن لا فائدة منه. فالله تعالى يقول: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. فالاعتدال في السلوك في الحياة وعدم الإفراط والتفريط شرط أساس لبقاء المجتمع الإسلامي، بل شرط أساس لبقاء الإنسانية ولبقاء الوجود. والقرآن الكريم له مواقف أمام البخلاء وأمام المطففين وأمام المسرفين والمبذرين أيضا، مع العلم أن المشكلة المعاشة في هذا العصر تعود إلى حد كبير إلى فقدان هذا التوازن والاعتدال في الحياة، سيما أمام الحاجات التي تتزايد لأسباب تعود إلى زيادة الإنتاج لا لزيادة الحاجات، ويجب أن نفرق ما بين زيادة الإنتاج وزيادة الحاجات. إن حاجات الإنسان يجب أن تلبى، ولكن الضرورية منها، أما غير الضرورية فهو إسراف وتزييف للحاجات، وهذه الحاجات لا حدود لها، وتلبيتها تؤدي إلى التهام جميع الأوقات وجميع النشاطات وجميع الطاقات، وتجعل الإنسان أسيرا في دوامة الحاجات المتزايدة والمصطنعة. ولأجل إيضاح هذا المبدأ أقول أننا لابد أن نقرأ هذه الآيات على وفق المعاني والقيم الربانية وعلى وفق الحاجات الحقيقية للإنسان. والله سبحانه وتعالى لا يريد أن يمنع عن الإنسان هذه النعم، ولكن يريد أن يضع لها حدودا وضوابط وقواعد تعود بالنفع والمصلحة للإنسان. يقول تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فالحاجات الإنسانية للإنسان أساسية للإنسان تشتمل على الكماليات وعلى استعمال الزينة وعلى التمتع بالطيبات من الرزق، ولا يمكن منع الإنسان عنها. فالله يريد أن يرى آثار نعمته على عبده، ولكن المطلوب أن نضع حدا للحاجات المتزايدة التي تحصل بواسطة الدعايات والمنافسات والأهواء والرغبات في البروز والتبجح وغير ذلك من الأمور التي تجعل الإنسان أسيرا لمثل هذه الحاجات. وبكلمة مختصرة، علينا أن نتجنب الحاجات التي تفرضها علينا وسائل الإنتاج، فيصبح كما هو اليوم اقتصادنا اقتصاد استهلاك. لذلك إن الأحكام الاقتصادية الإسلامية والرؤى الاقتصادية الإسلامية مقترنة بقيم، ويدور المنهج الاقتصادي في الإسلام على أساس التربية المناقبية، التربية التي تهذب طموح الإنسان وحاجات الإنسان لما فيه خيره وصالحه. كذلك لابد من الإشارة إلى مسألة مهمة وأساسية، وقد تطرق القرآن إليها، ويمكن استقاء بعض المعاني من خلال هذه الآية القرآنية التي تقول: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. يعني أنت في عملك، في عطائك، في بذلك، لا يجب أن تكون بخيلا، ولا يجب أن تضم اليد إلى العنق، بل لابد أن تنفق في سبيل الله وأن تنفق في سبيل الصالح العام، ولكن في نفس الوقت لا تبسط هذه اليد كل البسط وتهدر كل طاقاتك وكل جهدك في سبيل الآخرين، فتصبح مرفوضا ومنبوذا من الناس، وهذا ما يؤدي إلى ضعفك وإلى مرضك وإلى إحباطك في كثير من المجالات، وهنا الخطر. لذلك لابد أن تعيش كما يقول القرآن الكريم: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، أي الاعتدال في كل المواقع التي تعود إلى مستوى النفس أو الأموال والأبدان وغير ذلك من الأمور. إن الإسلام أراد أن يكون هناك تطابقا وتناسقا ما بين أعمال الإنسان وما بين أهداف الإنسان وطموحه وحاجاته التي هي في مستوى الضرورة.
ونلخص أعزائنا المستمعين النتيجة المستفادة من حديث سماحة الشيخ صادق النابلسي المتقدم بنقل ما جاء في كتاب منهاج الصالحين من تعريف الإسراف والتبذير بأنه تجاوز الحد في الإنفاق بنحو يوجب فساد المال من دون غرض عقلائي. إذن ينبغي أن يتجنب الإنسان إنفاق أي نعمة وثروة مهما كان شكلها من دون غرض عقلائي، بحيث تعود منه فائدة ومنفعة له أو للآخرين. أعزائي المستمعين، عند هذه النقطة ينتهي لقاؤنا بكم ضمن هذه الحلقة من برنامج الصيام وحسن التنعم، قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. كونوا معنا في الحلقة المقبلة التي ستأتيكم غدا في مثل هذا الوقت بإذن الله، ودمتم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رباه ضاق الرحب بي ورضاك غاية مطلبي. رباه ضاق الرحب بي ورضاك غاية مطلبي. أشكو إليك ظلام نفسي، أشكو إليك ظلام نفسي، من دجاها تتعبي تتعبي. رباه رباه ضاق الرحب بي ورضاك غاية مطلبي.
مطلبي
رباه ضاق الرحب بي
الرحب بي
ورضاك غاية مطلبي.
يا ويح نفسي
كم لهو
كم لهو
كم لهو
بظهر هذا الكوكب الكوكب. نفسي التي
في داخلي
في داخلي
في داخلي
حقا تثير تعجبي تعجبي. يا ويحها يا بعدها إن لم تفوز بالمطلب.
يا ويحها
يا ويحها
يا بعدها
يا بعدها
إن لم تفوز بالمطلب.
يا عدتي في كربتي رحمك كل المطلب. فارحم فؤادا تائها بين الذنوب مخضب.
فارحم فؤادا تائها
تائها
بين الذنوب
الطبيب.